بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ما لي غيرك، ما في غيرك، ما أطيع غيرك، ما أخاف غيرك، ما أسأل غيرك، ما أحتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، أن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الجنة داره ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل النهاردة مع ذنب هو أعظم الذنوب، وخطر هو أعظم خطر على الإسلام، وهو النفاق. النفاق المرض القلبي اللي بيقوم على إخفاء المشاعر الحقيقية داخل القلب مع إظهار عكس هذه المشاعر في المواقف وفي الكلام. النفاق ده سلوك مركب من الجبن والخيانة ونكران الحق والطمع في المنافع الدنيوية والقدرة على اللف والدوران والحيلة والمكر ولبس الأقنعة المزيفة اللي بتخفي الحقيقة. وبيقوم أساسا النفاق على الكذب في القول والعمل. هنقف النهاردة مع الحيل الخبيثة للمنافقين، وبنبدأ ونتعلم إن النفاق بيرجع أساسا إلى نوعين أساسيين. النوع الأول وهو النوع الأخطر هو النفاق الأكبر. النفاق الأكبر هو النفاق في العقيدة. النفاق ده جاء في القرآن الكريم في 340 آية من القرآن، وبيظهر فيه المسلم اللي خارجيا بيقول أنا بنتمي للإسلام والإيمان، أما قلبه بيحمل مشاعر الاعتراض على قوانين القرآن والصد عنها، سوء الظن بالله وعدم الثقة بوعد الله. ونفس مشاعر التكذيب وإساءة الظن والاستهزاء هي نفس مشاعره القلبية تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. عشان كده ربنا قال عليهم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. صدق الله العظيم. كل المشاعر الحقيقية متخفية. هؤلاء المنافقين في العقيدة فريقين. الفريق الأول المنافق اللي بيتكلم بلسانه بيقول أنا بدافع عن الإسلام، بدافع عن القرآن، بدافع عن الحديث، ويرجع يقول بس القرآن والحديث ما بقوش يتناسبوا مع العقل ولا التكنولوجيا ولا التمدن، روح العقل ما بتقبلهمش. معناهم ايه؟ معناهم انهم وجوههم القبيحة بيجملوها بانهم بلسانهم بيقولوا ندافع عن الاسلام، لكن قلوبهم كلها كراهية للاسلام وهد القوانين الاسلام. وفعلا هم حللوا كتير من اللي حرمه ربنا سبحانه وتعالى، الربا والزنا والعرى والاختلاط. هؤلاء المنافقين بيستخدموا ايه بقى؟ يستخدموا وسائل الكيد والمكر عشان يلخبطوا المسلمين في فهم القرآن والسنة، ويدخلوا عليهم الشك في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بيظهروا خارجيا انهم مهتمين بتطوير الإسلام، يعملوا مجموعات زي مجموعة تكوين اللي كانت بتدعي نشر الإسلام والهدف الحقيقي هدم قواعد الإسلام، وأيضا يعملوا أفلام زي فيلم الملحد، ويعملوا كمان كتب كلها بتدور حول تحرير المرأة وإنها تاخد حقوقها. يعني إيه؟ يعني قوانين المواريث يبقى الراجل زي الست، قوامة أو الذكر مثل الأنثى، قوامة ما فيش قوامة. هم بيقولوا ويعلنوا نحن نجدد الدين، الهدف الخفي هو تدمير الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم. لو قدر لهؤلاء المنافقين انهم يقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم هيقولوا له ايه؟ هيقولوا له احنا مؤمنين بكل اللي جيت بيه، احنا بنشهد بألسنتنا بالشهادتين، انما حقيقة قلوبنا بترفض كل السنة بتاعتك، والدليل لا صلاة ولا صوم ولا أداء للأمانة ولا وفاء بالعهد ولا أي نوع من خير، بل شرب الخمر وتحليل المساكنة وقتل أصحابك وأمتك وأكل أموال المسلمين بالباطل. هل بقى حد يتوهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم عشان نطقتوا بالشهادة بلسانتكم أنتم مؤمنون وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لهم أنتم المنافقون حقا ونار جهنم في انتظاركم. وإذا اتنقلنا إلى الفريق الثاني من هؤلاء المنافقين هنلاقي ده فريق مختلف. الفريق ده الواحد فيهم بيحافظ على الصلوات الخمسة، ده بيأديها في جماعة ويصوم ويزكي، لكن لو لكن القلوب حقيقة لا تؤمن بهذه العبادات. بمعنى إيه؟ بمعنى الواقع الأليم في النفاق اللي بنعيشه في هذا الزمان. الصلوات بقت حركات جسد ما فيهاش وعي، عشان كده ولا فيها خشوع ولا فيها إخلاص، عشان كده فقدت تأثيرها على المصلي وتحولت الأمة إلى الممثلين المصليين، بمعنى إن الصلاة لم تترك فيهم أي أثر من تقوى أو خوف من الله ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو النفاق. انهيار الحضارة الإسلامية في الأيام اللي احنا فيها جاء من اهتمام المسلمين بأعمال العبادات الخارجية من دون إيمان حقيقي في القلوب. وإذا سألناهم النوع ده من أنتم هيقولوا نحن مسلمون، هنقول لهم أنتم بتتكلموا بكلمات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبتلبسوا الزي الإسلامي، لكن قلوبكم ما تأثرتش بيها، أنتم أعداء الإسلام لأنكم بتقدموا الإسلام في أسوأ صورة. وعشان نصدق هذا الكلام هنسمع هذه القصص الحقيقية اللي كتبها أحد الكتاب المحترمين عن حياته الشخصية الخاصة. بيقول وأنا طفل صغير جدتي أحضرت لي شيخ عشان يحفظني القرآن، وكان بيدخل في إيده ومعاه الجزء 30 من القرآن الكريم اللي بيبدأ بسورة النبأ عما يتساءلون. والكاتب بيقول أنا كنت طفل صغير صعب عليا أني أحفظ هذا الجزء لأن فيه سور مكية النازعات والتكوير وسورة الانفطار، وسبحان الله الشيخ ده أول ما يدخل عليا يقول لي روح على جدتك وقل لها الشيخ وصل وطالب الفطار. جدتي كانت بتسمع وتقول له حاضر يا شيخ، بس انت ابدأ في تحفيظ الولد والفطار هيجي لك اللي بتشتهيه. ويقول لي بقى الشيخ يلا افتح واقرأ من الجزء 30، بس الحقيقة الشيخ ما كانش معايا لا بعقله ولا بقلبه، عقله وقلبه مع الفطار، يجيله الفطار ويبتدي يستطعمه، فول بالسمنة، طعمية بالسمسم، والعسل الأسود بينقض على الطعام بصورة بشعة، وانا عمال كطفل اقرأ معاني الكلمات والآيات ولا انا فاهم حاجة، واول ما ينتهي من الأكل الفطار على طول يروح إيه؟ يروح طالب الشاي، هات لي الشاي، يجيب له الشاي، يروح قايل لي اسمع أنا عايز سيجارة من علبة أبوك، فأقول له العلبة في حجرة والدي والأوضة والحجرة مغلقة ووالدي لا يحب أن يدخل أحد في غيابه، يقول لي مش من الضروري إنك تقول لوالدك. سبحان الله، اتسحب لداخل الغرفة وهات السيجارة، ولا من شاف ولا من دري. أقول له يا شيخ ده طفل، بيقول له يا شيخ دي سرقة أنا ما أقدرش أسرق أبدا وعايزني كمان أسرق والدي، فيغضب الشيخ ويبتدي يشرب الشاي بصوت مرتفع ويقول لي انتهينا أنا قايم، بس هرجع لك بكرة عايز أسمع لك الصفحة الأولى من الصورة، وليكون في علمك أنا باكل في الفطار رغيفين وبشرب الشاي ولابد أدخن سيجارة، لا أستطيع أن أفهمك معاني القرآن إلا لما تجيب لي السيجارة، ما يهمنيش هتجيبها منين، المهم تعرف طلباتي كلها ويخرج مسرعا. حكيت ده كله لجدتي، استمعت إلي صامتة لم تقل شيئا. في اليوم الثاني لما حضر الشيخ دخلت له جدتي ولامته بشدة وقالت له احنا جبناك تحفظ الولد القرآن وتصلح أخلاقه مش تفسدها وتحرضه على السرقة والكذب والخيانة، احنا مش عايزين منك حاجة، فطرك هيجيلك كله وانصرف خارجا واوعى ترجع لنا تاني، انت خليت كنا جايبينك تخلي الولد ده يحفظ أعظم ما نزل من الله على البشر، القرآن الكريم. لكن أنت أخلاقك كلها أخلاق بالكلام فقط، القرآن بتقوله بلسانك فقط، أما قلبك وأخلاقك ربنا هو اللي يعلمهم. الطفل بيقول الراجل ده أو الشيخ ده لم يفلح أن يعلمني ولو جانب بسيط من أخلاق وقيم القرآن، لأنه هو نفسه حقيقة بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام. الإسلام عنده كلام فقط. وهنا بيقول هذا الكاتب الكبير بيحكي عن نفسه وهو طفل، بيقول وسبحان الله أصرت جدتي إنها تجيب لي شيخ تاني يعلمني السنة المطهرة. فوإحنا بنقرأ في حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 50 صلاة كما جاء في الحديث، لما سيدنا موسى طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يرجع إلى ربه ويسأله تخفيف 50 في 50 صلاة، حتى خففها الله إلى 5 صلوات اللي إحنا بنصليها دلوقتي. الطفل بيقول كانت المفاجأة إن لقيت الشيخ في معنى الكلام بيقول يا ريت الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجع لربنا مرة تانية حتى لا تفرض علينا الصلاة، لو عمل كده كنا ارتحنا من الصلاة العمر كله. هل هذا معقول؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا مسلم؟ هل هذا مؤمن؟ هل هذا شيخ يعلم السنة المطهرة لطفل؟ انت شيخ قلبك ميت، انت بتدمر الإسلام لأنك بتدمر هذا الطفل، بتديله أسوأ مثال للمسلمين. انت لو بتعلم أجيال هتطلع أجيال من المنافقين الكذابين الخائنين. ليه كده؟ معقول؟ معقول يكون الشيوخ اللي بيعلموا السنة المطهرة والقرآن الكريم يعلموا الأولاد هذا النوع من النفاق؟ يا جماعة هذا هو النوع الأول من النفاق، النفاق في العقيدة. فريق منهم يفضل يقول أنا مع الإسلام وأنا مع القرآن، بس عايزين نطور وعايزين نجدد وعايزين نغير وعايزين نمسح وعايزين نشيل من صحيح بخاري ونغير في معاني الآيات. والنوع الثاني يقول له يا ريته ما كان خلى عندنا الصلاة وروح اسرق السيجارة من أبوك. يا جماعة احنا دين إسلامي مسكين بأهله، مسكين بالمنافقين. يا ريت يا ريت نحب ديننا بصدق، لأن المنافقين لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة.